الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أن المراد من الضرر الذي جعل موضوعا لحديث لا ضرر هل هو الضرر الواقعي أم الضرر العلمي؟ وقلنا بأن المراد من الضرر هو الضرر الواقعي، وقد ذكرنا فرعي الوضوء والصوم بما أن الحكم بالصحة فيهما لا يتلاءم بحسب الظاهر مع كون الضرر فيهما واقعيا. وقلنا ممن تصدى للجواب وتوجيه القول بصحة الوضوء والصوم هو الميرزا النايني قدس سره، وذلك من خلال وجهين. وكان الوجه الأول هو امتنانية حديث لا ضرر، ونبهنا أن هذا الوجه قد قرر بعدة وجوه نذكر منها أربعة، وقد ذكرنا التقرير الأول وهو بأنه لا ضرر يرفع أصل الوجوب، ولكن المشروعية والمطلوبية تكون باقية اللي كان ينسب لصاحب العروة قدس سره، وقد أجبنا عن هذا التقرير. التقرير الثاني لهذا الوجه وهو المنسوب للسيد الحكيم قدس سره في المستمسك، وحاصله أن دليل نفي الضرار إنما ينفي الإلزام دون الملاك، وإذا كان الملاك باقيا غير منفي بالدليل فإن الوضوء والغسل يكونا صحيحين حتى لو اعتقد عدم الضرر فتوضأ أو اغتسل ثم انكشف أن استعمال الماء كان ضرريا عليه، وذلك لأن الأدلة الدالة على وجوب الوضوء والغسل لها دلالتان: دلالة مطابقية وهي كونهما مأمورا بهما، ودلالة التزامية وهي كونهما ذا ملاك ومصلحة ومفسدة في متعلق الحكم، وذلك لما ثبت من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. فحينئذ إذا علمنا بسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بأدلة نفي الضرر لدلالتها على إذا علمنا بسقوط الدلالة المطابقية على الحجية بأدلة نفي الضرر لدلالتها على نفي الوجوب والإلزام فلا وجه لسقوط الدلالة الالتزامية، بل تبقى الدلالة الالتزامية على حالها وحجيتها فتدل على اشتمال الفعل على الملاك. واضح؟ لقائل أن يقول إذا أصل الطلب قد ارتفع بحديث الأضرار فكيف يكون الفعل مقربا لله؟ كيف يتمشى أو يتمشى قصد القربة مع عدم وجود الطلب أصل الطلب؟ يقول بأنه نعم يجوز ذلك لكفاية وجود الملاك في إمكان التقرب، كما هو موضح في باب التزاحم بين المهم والأهم، حيث التزم المحققون بإمكان التقرب بالمهم مع التزامهم بانتفاء الطلب عنه عند المزاحمة بالأهم، لمنافاة طلب المهم لطلب الأهم بناء على عدم الترتب. يعني وكأنه يريد أن ينظر ما نحن فيه السيد الحكيم بالتزاحم بين المهم والأهم. بالنسبة إلى التزاحم، كما تعلمون هناك مبنيان. المبنى الأول القول على الترتب، مثلا إذا دخل شخص إلى المسجد وأراد الصلاة ووجد نجاسة في المسجد، هنا في مرحلة الامتثال سوف يحصل تزاحم، إما أن يمتثل وجوب الصلاة الأمر الصلاتي، فمعنى ذلك أنه شنو وجوب تطهير المسجد يكون قد تغافل عنه، وإذا اشتغل بإزالة النجاسة امتثالا لتطهير المسجد يفوته من حيث الامتثال الصلاة. فهذا من باب التزاحم بين المهم والأهم. فإذا رأينا مثلا الصلاة موسعة، فالأهم سوف يكون إزالة النجاسة والصلاة تكون هي المهمة. إذا قلنا بالترتب، إذا شخص مع سعة الوقت ترك إزالة النجاسة وصلى، يقولون بأن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن صحيح أنه الأهم فيه ملاك ويكون موجبا للتقرب، نعم، ولكن لو ترك الأهم فإن الملاك أيضا موجود بالنسبة إلى المهم، نعم. يعني وكأنه أصل الطلب هو بناء على الترتب. في المرحلة الأولى، في الخطوة الأولى يجب عليك امتثال هذا الأمر، ولكن إذا لم تمتثله لأي سبب من الأسباب فإن التكليف الفعلي في ذمتك هو الصلاة وهو المهم. هذا على الترتب ماكو بإشكال، واضح أنه هم الطلب موجود هم الملاك موجود في كلا المرحلتين، وإنما الكلام هو تنظير بالنسبة إلى من يقول بعدم الترتب. بل عندك تكليف واحد وهو شنو؟ بالنسبة إلى امتثال، لأنه الطلب الفعلي بالنسبة إلى امتثال الأهم. ففي هذه الحالة الطلب بالنسبة إلى المهم عند المزاحمة لا يعقل بعد، واضح؟ ولكن مع ذلك حتى على القول بعدم الترتب، يقول يعني التحقيق أنه لو ترك الأهم وامتثل المهم مع عدم وجود الطلب بالنسبة له عند التزاحم، مع ذلك قالوا بأنه الإتيان بالمهم مثل الصلاة في مثالنا تكون صحيحة. لماذا؟ لوجود الملاك فيها وإن لم يكن الطلب موجودا، واضح؟ فمثال السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه على القول بعدم الترتب، وأما على الترتب فماكو أي مشكلة، في كل مرحلة هم طلب موجود هم ملاك موجود، ولكن على عدم الترتب وأنت وظيفتك الفعلية هو امتثال الأهم، لو تركت الأهم وجئت للمهم لم يكن هناك طلب عند المزاحمة، ولكن مع ذلك الإتيان بالمهم يكون صحيحا. لماذا؟ لوجود الملاك. هنا أيضا نقول بأن لا ضرر يرفع الطلب، ولكن الملاك وهي المصلحة الموجودة في الفعل موجودة. لذا يقول بأنه التقرب بالملاك يمكن لوجود الملاك في إمكان التقرب، كما هو موضح في باب التزاحم بين المهم والأهم، حيث التزم المحققون بإمكان التقرب بالمهم مع التزامهم بانتفاء الطلب عنه عن المهم عند المزاحمة بالأهم، لمنافاة طلب المهم لطلب الأهم بناء على عدم الترتب. فإذا ما الذي يصحح هذا الاتيان بالمهم؟ وجود الملاك. والحاصل أن كون دليل نفي الضرر امتنانيا يقتضي وجود ملاك وإن كان الطلب منفيا، وإلا لما كان الدليل امتنانيا لأنه موجب للكلفة والإعادة. وبناء على أن العقل لا يفرق بين الأمر والملاك ويرى المخالفة لكل منهما عصيانا وتمردا للطلب أو للملاك، كما أن إطاعتهما لازمة وعليه فبالملاك نحكم بصحة كل من الوضوء والغسل في هذا الفار. هذا هو التقرير الثاني لامتنانية حديث لا ضرار، بأنه الطلب وإن ارتفع الملاك موجود. وقد أجاب عنه غير واحد من الأعلام كالميرزا النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما. وحاصل ما أجاب به السيد الخوئي قدس سره أن الدلالة الالتزامية تابعة في حجيتها للدلالة المطابقية حدوثا وبقاء، ولا تنفك عنها في الحجية. فلو قامت البينة على ملاقاة شيء من النجاسات للماء، أو على كون مال ملكا لزيد، قامت البينة بأنه ملاقاة هذا الماء للنجاسة، أو قامت البينة بأن هذه الدار هي ملك لزيد، فمدلولها المطابقي هو الملاقات. مدلول ماذا؟ مدلول البينة. البينة لها مدلولان، مدلول مطابقي اللي هو شنو؟ مدلولها المطابقي هو الملاقات وملكية المال لزيد، ومدلولها الالتزامي نجاسة الماء نتيجة للدلالة المطابقية التي دلت على شنو؟ على الملاقات، ملاقات الماء مع النجاسة. إذن مدلولها الالتزامي هو شنو؟ نجاسة الماء وعدم ملكية المال لعمر. ليش؟ لأنه الدلالة المطابقية قامت بأن هذا المال هو لزيد. فلو سقطت البينة عن الحجية في مدلولها المطابقي للعلم بعدم الملاقات، البينة إنما هي قائمة إذا لم يقم هناك علم بخلافها، إذا حصل لنا العلم بعدم الملاقات، ملاقات هذا الماء للنجاسة، أو لاعتراف زيد بنفي المال عن ملكه، هو نفس زيد قال بأنه هذه الدار التي قامت البينة بأنها ملك لي هي في الواقع ليست ملكا لي، هذه الدلالة المطابقية انتفت. فلا يمكننا الحكم بنجاسة الماء، يعني بعد انتفاء الدلالة المطابقية نبقى ملتزمين بثبوت الدلالة الالتزامية وهي شنو؟ نجاسة الماء، أو عدم كون المال لعمر بدعوى ثبوتهما بالدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية هي رشح من الدلالة المطابقية، إنما يكون الدلالة الالتزامية يؤخذ بها إذا كانت حجة نتيجة لتبعيتها في الحجية إلى الدلالة المطابقية. فإذا ارتفعت الدلالة المطابقية فأي حجة تبقى بالنسبة إلى هذه الدلالة الالتزامية؟ وكذلك فيما نحن فيه، بعد رفع الإلزام والأمر بالوضوء بدليل نفي الضرر، لا ننسى محل بحثنا وين، أنه كان استعمال الماء ضرريا بالنسبة إلى هذا المكلف ولكن لا يعلم بضرريته، فتوضأ ثم انكشف بأن استعمال الماء كان ضرريا عليه، وقلنا بأن حديث لا ضرر هو المراد منه الضرر الواقعي، علم به المكلف أو لا، معنى ذلك أن هذا الوضوء كان حكمه مرفوعا بحديث لا ضرر، فجاء بعمل لا أمر له من قبل الشارع، فكيف يكون صحيحا؟ وكذلك فيما نحن فيه، بعد رفع الإلزام والأمر بالوضوء بدليل نفي الضرر لا يمكننا الحكم بثبوت الملاك، لأن الدال على الملاك هو وجود الإلزام، والفرض أنه مرفوع بدليل نفي الضرر، فحينئذ لا نعلم بوجود الملاك وبقائه. هذا بالنسبة إلى أصل المسألة. بالنسبة إلى التنظير على القول بعدم الترتب بالنسبة إلى التزاحم، أيضا هناك نقول، إذا قلنا بعدم الترتب نقول بأنه كما أن المهم لم يكن فيه طلب عند مزاحمته للأهم مع عدم القول بالترتب، هناك أيضا نقول لا ملاك فيه. ليش؟ لأنه وجود الملاك تابع لوجوب الوجود الطلب، وحسب إذا الأمر لم يكن موجودا من أين يكون الملاك؟ فإذا حتى التنظير. ويمكن أن يناقش أيضا بما أفاده السيد الحكيم بما حاصله، بأن الملاك بما أنه عبارة عن المصلحة والمفسدة الموجودة في متعلق الحوض غير، ولكن لا يخفى علينا بأن الملاك هو أمر تكويني، لأنه عبارة عن المصلحة والمفسدة، والمصلحة والمفسدة أمر تكويني لم يكن أمرا اعتباريا. يعني الله سبحانه وتعالى عندما أوجب شيئا لوجود مصلحة واقعية تكوينية في هذا الفعل راجعة إلى المكلف، أو عندما نهى عن شيء لوجود مفسدة تكوينية أوجبت الزاجر عن هذا الفعل حتى لا يقع المكلف في هذه المفسدة التكوينية، فإذا الملاك يكون شنو؟ تكوينيا لم يكن اعتباريا، فإنه أمر تكويني وليس مجعولا من قبل الشارع ليمكن رفعه أو إبقاؤه بالحديث، فإن القابل للرفع والإبقاء هو الأمر المجعول دون الأمر التكويني. فإذا أيها السيد الحكيم، عندما تقول بأن حديث لا ضرر يرفع الأمر ويبقي الملاك، هذا الإبقاء ليست من شنو؟ من شؤون حديث لا ضرر. ليش؟ لأنه الحديث الدليل الشرعي إنما يستطيع أن يرفع أو يبقي شيئا تحت اختياره في دائرته، وهذه أمور اعتبارية من قبل الشارع، وأما الأمر التكويني فهي تابعة لأسبابها التكوينية وعللها التكوينية في الخارج. إذن العصار عندنا إشكال السيد الخوي، وأضفناه إشكالاً آخر وهو تكوينية الملاك. وقد رد الشيخ الإيرواني حفظه الله كلا المناقشتين. أما مناقشة السيد الخوي قدس سره فقد ردها بما لفظه أن حديث نفي الضرار ما دام واردا مورد الامتنان فلا بد من كون المرفوع خصوص الوجوب، إذ رفع الملاك إضافة إلى رفع الوجوب مستلزم لمخالفة الامتنان، لأن لازم ذلك بطلان وضوء الجاهل بالضرر ولزوم الإعادة عليه، وذلك مخالف للامتنان من هذه الناحية، لأنه الدليل الامتناني يجب علينا أن نقول بأن دليل حديث لا ضرر إنما يرفع أصل الوجوب، وأما الملاك فباق لكي يصحح العبادة، لأنه لو لم تكن العبادة التي جاء بها هذا المكلف صحيحة وجبت الكلفة الزائدة وهي الإعادة، وهذا خلاف الامتنان. إذن امتنانية الحديث يوجب بقاء الملاك. وقد يناقش رد الشيخ الإيرواني بأن امتنانية الحديث حديث لا ضرار ليست منحصرة في بقاء الملاك، بل يمكن أن يكون الحديث امتنانيا من جهة أخرى، كما يأتي في تقريب مختار بعض الأعلام قدس سره وحاصله باختصار أن الطهارة قيد للواجب المشروط بالطهارة مثل الصلاة. نعم، الصلاة مشروطة بالطهارة مثل الوضوء، فالوضوء يكون قيدا للواجب، فلا مانع من أن تكون امتنانية الحديث من جهة سقوط هذه الطهارة عن القيدية إذا كانت ضررية بمقتضى حديث لا ضرر. يقول كل صلاة يجب أن تكون شنو؟ عن طهارة، إلا إذا كانت الصلاة بالنسبة إلى شخص تكون الطهارة بالنسبة إليه شنو؟ ضررية. ففي هذه الحالة يمكن ذلك، أمر اعتباري شرعي، فحديث لا ضرار يرفع القيدية مو يرفع الوجوب، قيدية الصلاة بالطهارة مرفوعة للضرر الموجود في هذه الطهارة. يمكن، فإذا الامتنانية لم تكن منحصرة فقط في رفع الوجوب وإبقاء الملاك. يمكن أن تتحقق الامتنانية بماذا؟ برفع أصل القيدية وأصل الشرط إذا كان ضرريا، فالنتيجة هم تكون صلاته صحيحة، غاية ما هناك صلاته تكون من دون وضوء، هو بالأساس بحديث لا ضرر تقيد الصلاة بالوضوء قد ارتفعت لضررية الوضوء واقعا، فتكون الصلاة صحيحة. واضح؟ وقد رد الشيخ الإيرواني المناقشة الثانية وهي تكوينية المصلحة، يعني تكوينية الملاك اللي هي عبارة عن المصلحة والمفسدة اللي مو من صلاحية حديث لا ضرار من رفعها أو إبقائها، لأنها أمور تكوينية خارجية. وقد رد الشيخ الإيرواني المناقشة الثانية لما أفاده السيد الحكيم قدس سره بما لفظه أننا لا ندعي دلالة الحديث على إبقاء الملاك ليقال بأن إبقاء الملاك ورفعه ليس أمرا ممكنا، بل نقول إن الحديث يدل على أن الملاك باق واقعا ولم يتأثر، فهو كاشف عن بقاء الملاك لا أنه يبقيه. حديث لا ضرار كاشف عن بقاء الملاك لا أنه شنو موجب لبقائه، حتى تقولوا بأنه حديث لا ضرار لا يطال الأمور التكوينية، واضح؟ هو كاشف غير مبقي، بل نقول إن الحديث يدل على أن الملاك باق واقعا ولم يتأثر، فهو كاشف عن بقاء الملاك لا أنه يبقيه. بتقريب أن الضرر حينما يذكر سببا للرفع يفهم منه العرف كونه مانعا من تأثير الملاك لا رافعا له من أساسه، يعني لم يكن مؤثران. زين، فإذا حديث لا ضرر نعم ينفي أصل تأثيره ولكن أساسه باقي، فإذا كان عالما بالضرر هنا الملاك لا يؤثر شيئا. ليش؟ لأنه كان عالما بالضرر وأقدم، ولكن إذا كان جاهلا فيكون هذا الملاك مؤثرا، إذ لو كان مرتفعا الملاك لما كان الحديث مسوقا للامتنان، لأن الامتنان لا يتحقق مع ارتفاع المصلحة من الأساس، وإنما يتحقق لو رفع الحكم بالرغم من وجود المصلحة لأجل الضرار. ثم قال: وبهذا اتضح أن الوجه المذكور تام وصالح للاعتماد عليه، وهو شنو؟ أن حديث لا ضرار يرفع الطلب ولكن الملاك يبقى. ويمكن أن يناقش بما ذكرنا سابقا بأن المصلحة تابعة حدوثا وبقاء شنو على وجود الحكم، فإذا ارتفع الحكم فمن أين يحرز الملاك؟ وأما مسألة امتنانية الحديث مع رفع الملاك فقد ذكرنا بأنها ليست منحصرة في هذا الطريق، بل يمكن تحققها عن طريق سقوط شرطية الطهارة عندما تكون ضررية بحديث لا ضرار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.